أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: أنا مدينة الحكمة وهي الجنة، وأنت يا علي بابها. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام أخواني، أو تم الحمد لله الكلام في بحوث من كلمات السيد آية الله العظمى السيد الخوئي قدس الله نفسه الزكية، وتم بحمد الله هذا الكتاب. ننتقل معكم إلى بحث آخر وكتاب آخر في دورة عقدية أخرى في رسائل العلامة الطبطبائي، في كتاب مجموعة رسائل العلامة الطبطبائي أو كتاب الرسائل التوحيدية، والتي يتحدث فيها كما سيأتينا عن توحيد التوحيد، رسالة التوحيد وتوحيد الأفعال ورسالة الأفعال ورسالة الصفات ورسالة الوسائط، كما سيأتي إن شاء الله تحدث عنها بشكل مختصر. لكي اعتدنا أو لأننا اعتدنا معكم أن نتحدث في بداية كل دورة عن طبيعة الكتاب وطبيعة وعن شيء من حياة المؤلف، من باب كما قال النبي صلى الله عليه وآله: من ورخ لمؤمن فقد أحيا. فنجعل الكلام في مقامين. المقام الأول الحديث عن حياة السيد العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكية، ولكي نعرف طبيعة حياة هذا العالم الجليل ونأخذ منه ما يمكن أن نستفيد من حياته المباركة. والمقام الثاني الحديث عن طبيعة هذه الرسائل، نظرة كلية سريعة عن محتوى هذه الرسائل بشكل مختصر، ليكون الطالب والباحث على اطلاع بما يحتويه أو تحتوي هذه الرسائل. بالنسبة للأمر الأول، السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية لا شك هو من العلماء ومن الحكماء الإلهيين والربانيين، هو أسوة لأهل التقوى والزهد والعبادة فضلا عن العلم والمعرفة. السيد العلامة من العلماء الذين جمعوا جنبة السير والسلوك والزهد والعبادة من جهة، ومن جهة أخرى جمعوا العلم والمعرفة والدقة والتحقيق، وبالتالي يشار إليه بأنه من أساطين العلماء، ومن تعبير بعض تلامذته أنه من ذخائر الله في الأرض، وهو مفخرة من مفاخر المعرفة. بعض العلماء يقول عندما نأتي إلى خطبة أمير المؤمنين سلام الله عليه في نهج البلاغة، عندما يقول: فالمتقون فيهم أهل الفضائل، منطقهم الصواب، وملبسهم الاقتصاد، ومشيهم التواضع، غضوا أبصارهم عما حرم الله عليهم، وقفوا أسماعهم على العلم النافع لهم. يقول فعلا لو نتأمل في هذه الخطبة نجد من مصادقها، من أمثلتها الحية التي عاشتها البشرية في القرون المتأخرة، شخصية السيد العلامة الطبطبائي قدس الله نفسه الزكي، والعلماء الذين واقعا ساروا على نفس هذا النهج، على نهج ولاية أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، أمثال مراجعنا العظام حفظ الله الماضين، حفظ الله الفاقين ورحم الله الماضي. يقول: نزلت أنفسهم في البلاء كالتي نزلت في الرخاء، ولولا الأجل الذي كتب لهم لم تستقر أرواحهم في أجسادهم طرفة عين شوقا إلى الثواب. يوجد شدة قربهم إلى الآخرة، ينتظرون ذلك اللقاء بكل شوق، وخوفا من العقاب بعد عظم الخالق في أنفسهم فصغر ما دونه في أعينهم، فهم والجنة كمن قد رآها فهم فيها منعمون، وهم والنار كمن قد رآها فهم فيها معذبون. السلام. قلوبهم محزونة وشرورهم مأمونة، وأجسادهم نحيفة وحاجاتهم خفيفة وأنفسهم عفيفة صبروا أياما قصيرة أعقبتهم راحة طويلة. هذه إشارة سريعة إلى بعض مزايا المتقين، والتي كما يقول هذا العالم اتصف بها السيد العلامة الطباطبائي قدس الله نفسه الزكي. هذا الخطبة طبعا من الخطب الشريفة والخطب الطويلة، حيث أن السيد العلامة يقول هذا العالم الكبير والذي هو من تلاميذه، يقول نجد بأن السيد العلامة أحد مصادق ومظهري ومبرزي واقعا هذه الخطبة الجليلة، خطبة المتقين. يعني ما عاش معه أحد ولو فترة قليلة إلا يرى تجليات مضامين هذه الخطبة في شخصيته صلوات الله رضوان الله تعالى عليه. فهو له صبغة ربانية، عارف يهدي إلى الحق، عالم يهدي إلى الحق، كتاباته مؤلفاته خير دليل على علمه وشدة ممارسته للمعرفة والبحث العلمي وما إلى ذلك كما سيتابع. نسب السيد العلامة هو محمد حسين بن محمد بن محمد حسين بن الحاج الميرزا علي أصغر شيخ الإسلام بن الميرزا محمد تقي القاضي، إلى أن يقول إلى هو بن أحمد بن إبراهيم طباطبا بن إسماعيل الديباج بن إبراهيم الغامر بن الحسن المثنى ابن الإمام الحسن بن علي عليه السلام وابن فاطمة بنت الإمام الحسين عليهم السلام، فهو حسني وحسيني من جهة الأب والأم، فلذلك يعبر عن نفسه الحسني والحسيني والطباطبائي. السلالة الطباطبائية معروفة، منها سر البرجردي سالة الحكيم، علماء كبار يعد من هذه الأسرة المباركة. السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية عاش فترة يتم صعبة، لأنه فقد أمه وهو في الخامسة من عمره، وعاش في كنف والدي الذي كان أهم العلماء الكبار أيضا، والده وجده وجده وأسرة علمية معروفة في تبريز كانت، ولهم مكانة علمية وحظوة اجتماعية كبيرة. لكن بعد حكمة الله في عباده عاش اليتم من صغره، ثم مات أبوه وهو في التاسعة من عمره، يعني فقد الأم الأب في صغره. عاش مع أخيه، عنده أخ اسمه سيد محمد حسن طباطبائي، سيد حسن إلهي معروف إلهي، هذا من العلماء الكبار والأجلاء، مدفون في مقبرة نغنية في أم الحرم جهة الثانية، له قبر يزار رحمة الله تعالى عليه. هو أصغر من السيد العلامة وتوفى هم قبل السيد العلامة، هم من العلماء الكبار، لكن مؤخذ شهرة وأخيه السيد العلامة الطباطبائي عليه الرحمة. فعاشا هذان اليتيمان في كنف خاليهما والوصي أنذاك هم أحد العلماء، وتربوا عنده تربية صالحة حتى أنه انشغلوا بالدروس الابتدائية، يعني تعليم اللغة والخط والكتابة والحساب وإلى غير ذلك. بعد ذلك السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية، طبعا غاب عنا أنه نقول ولادته كان في 29 من ذي الحجة، يعني آخر يوم من سنة 1321 للهجرة، 1321 للهجرة نهايتها، يعني في 29 من ذي الحجة ولد السيد قدس الله نفسه الزكية. ولادته طبعا في مدينة تبريز اللي تقع هذه في شمال غرب إيران، وهي مدينة طبعا سبحان الله تبريز من المدن القديمة المعروفة بالحوزات العلمية، فيها أسر سادة كثيرة، يعني نقول حتى السيد العلامة عنده من ضمن كتب السادة الطباطبائيين في تبريز وأذربيجان وكذا، معروف إن أسر حلت هناك وامتازت يعني تبريز سبحان الله بهواها الطيب ومسألة يعني الأجواء العلمية هم أيضا والحوزات وكثرة الأدباء والمفكرين اليومك، هذا تبريز معروفة يعني هذا من الأماكن إن صح التعبير يعني التي يعني أثمرت وبالتالي أنجبت علماء كبار وأفذاذ حتى على مستوى المرجعيات الكبار، يعني الشيخ جواد المنذر، الشيخ كبير تجاوز قدس الله نفسه الزكية السيد التبريز الطبطبائي المعروف أحد المراجعين الكبار ذيك الأماكن يعني كلها تقريبا قريبة ذيك الجهات. فالسيد العلامة ولد في تلك المدينة في هذه السنة سنة 1321 للهجرة في هذه المدينة وفي اللهم صل على محمد وآل محمد تربى في كنف أمه فترة وأبيه فترة ثم كما قلنا عاش يتيما وتربى عند خالهما تربية صالحة فأرسلهما إلى كما قلنا الكتاتيب والمدارس تعلم القرآن الكريم وتلاوته حفظا وتعليما وتعلم الكتابة والأشعار والدور يعني حفظ جملة من الأشعار الطريقة المتعارفة آنذاك يعني كتب في الأخلاق والتاريخ والمبادئ والحساب والخط وما أشبه ذلك. استغرقت الفترة 6 أعوام من حياته يعني 9 حتى 15 من عمره انشغل السيد العلامة بهذا العلوم يعني الأولية. في سنة 15 يعني في أثناء بلوغه التحق بمدرسة الطالبية في مدينة تبريز أكو مدرسة حوزة يعني المقصود بها وتعلم فيها طبعا الأدب واللغة والشعر وما أشبه ذلك من حتى يعني العلوم اللغة العلوم كالقريض والشعر والإملاء يعني أمور أدبية. ثم دخل على العلوم الإسلامية والعقلية درس الفقه والأصول وخلال تقريبا 8 سنوات عاشها السيد العلامة يعني من عمره 15 تقريبا إلى عمره 23 قبل هجرتها إلى النجف أنهى مواد كثيرة يعني مثلا في يعني مثلا ننقل ابن السيوطي والجامي والمقني والمطول واللمعة الدمشقية ومكاسب الشيخ الأنصاري ومعالم الدين في الأصول والقوانين في الأصول قوانين طويلة ورسائل الشيخ الأعظم وكفاية الآخود والرسالة الكبرى وحاشية المولى عبد الله وشرح الشمسية والإشارات للشيخ الرئيس بن سينا وكشف المراد والتجريد إلى غير ذلك. يعني هالفترة 8 سنوات درس كل هذه الكتب اللي أتصور إحنا على لو أخذنا نهج الظهر وقالنا 15 سنة إلى 20 سنة يلا يخلص الإنسان هالمطالب القوانين يقول داخل فترة طويلة فكيف الكتب الأخرى قوانين مال الميرزا النائمي الميرزا القمي رحمة الله عليه قوانين في الأصول قوانين المحكمة. فبعد السيد تفرق إبداع ذكاء يعني قطع لي هذه وطي لهذه العلوم ثم بعد إن صح التعبير مالت نفسه إلى الذهاب إلى النجف الأشرف بعد حاضرة العلم ومدينة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه ومجاورة الأمير عليه السلام فكان انتقل إليها تقريبا في سنة ألف ظاهرا يعني يمكن 1300 في الأربعينات تقريبا 1342 45 يعني عمره الشريف كان ناقص 22 سنة يعني. فهاجر السيد العلامة إلى النجف الأشرف لاستكمال دراسته أنذاك وطبعا هو بعد ما ذهب النجف تقريبا على نشارة الخارج يعني أنهى كل هذه الكتب العلمية من مقدمات وسطوح وسطوح حلية. هاجر السيد العلامة وهو تقريبا في عمره حسب التاريخ تقريبا 23 سنة يقول خلى 24 سنة إن زاد ينقص قليل أو يزيد قليل وعاش 10 سنوات في النجف. 10 سنوات كانت يعني مليئة بالجد والاجتهاد وكان الأساتذة الكبار على مستوى العرفان والأخلاق والفقه والأصول والفلسفة والرياضيات وإلى غيره. مثلا درس على المرحوم النائيني قدس الله نفسه ميرزا النائيني المعروف ودرس عند السيد أبو الحسن الأصفهاني ودرس عند الشيخ محمد السين الأصفهاني اللي هو أي المحقق الأصفهاني عليه الرحمة أي والسيد حسين باجكوبا هذا درس عند الفلسفة والمرحوم آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخنساري العلماء أنا الكبار أنا ذاك ولكن متخصص في علم الرياضيات ودرس عند علم الرياضيات اللي كان السيد حسين باجكوبا أستاذه في الفلسفة قال له ادرس رياضيات وهندسة قبل كانت كتب معروفة يعني وأشار يدرس مع السيد أبو القاسم الخنساري كان علماء الدين يعني علماء كبار، ولكنه كان سبحان الله مختص أيضا في علم الرياضيات والهندسة، كان عبقري فيهما، حتى يقال بأن جملة من أساتذة بغداد وغيرها كان يأتون إليه، في أساتذة الرياضيات، دقات الرياضيات وشخصيات العلمية في علم الرياضيات والهندسة، يلجأون إليه في بعض المعضلات العلمية الرياضية هذا العالم. فالسيد درس عند هؤلاء، ثم درس يعني خصوصا في البحث الأخلاقي والعرفاني والسير والسلوك عند الميرزا علي القاضي، السيد علي القاضي المعروف، وفهم يلتقي بنسب مع السيد، يعني هم من عمومة السيد، حتى يقال أن القاضي هم يطلق على السيد الطبطبائي، السيد محمد سليم القاضي الطبطبائي، لكن يقولون السيد احتراما لأستاذي ما كان يعبر عن نفسه بالقاضي، اكتفى بالطبطبائي، ومن هاي عرف بالطبطبائي بعد ما يعرف بالقاضي، يعني لأنه صار الاسم القاضي نسبة لأستاذه السيد علي القاضي قدس الله نفسه الجميع، يعني العالم المعروف في السير والسلوك والعرفان. فمن تلاميذه المقربين السيد من الطبطبائي وأخيه السيد محمد حسن الطبطبائي، من ضمنهم شيخ بهجت، وعلماء كثر يومك هذا بعض تلاميذ الراقوت إلى غير ذلك. حتى أن السيد العلامة طبعا يقول أول ما بدأت علاقتي بالسيد الطبطبائي يقول كنت متوجه أو رآني فبادرني بهذه الموعظة، يقول أول ما جيت النجف وشافني وكذا قال لي يا بني إن كنت تريد الدنيا فعليك بصلاة الليل، وإن كنت تريد الآخرة فعليك بصلاة الليل أيضا. يعني بعد حط على قال تريد دنيا هم آخرة، صلاة الليل تجيب دنيا، صلاة الليل هم تجيب آخرة، يعني إشارة أن تهتم بصلاة الليل، يعني حتى ورد في الرواية بأن من حتى للرزق صلاة الليل هم تفيد ساعة الرزق كذا، فضلا عنها تكون باب التقرب إلى الله وما شاكله ذلك. فبالتالي بعد التحق وبركب السير القاضي وأخذ منه المناهج التربوية والسير والسلوك، وكان معروف يعني يعطيهم برامج حتى على مستوى اعتكاف مسجد الكوفة والسهلة والمداومة على ذكر معين، حصول حضور القلب، عدم القفلة، مجاهدة الناس، ما شاء الله تعبيرهم وأنهى وأنهى وغيرها من هذه الأمور التي ماذا تشير إلى هذه المعنى أو يشار إلى هذه المعنى. حتى عليكم السلام، حتى يقال أنه حتى يقال أنه اللهم صل على محمد وعلى محمد أنه له كلمة السيد العلامة في حق أستاذه يقول كل ما عندي إنما هو من بركات وفيوضات المرحوم القاضي الطبطبائي أعلى الله مقامه الشريف، كل ما عنده من علوم تحقق كانت بركة تربية هذا الأستاذ له، اللي بقي طبعا مدين له إلى آخر حياته. ثم السيد العلامة بعد ما انتهى من واقعا اللهم صل على محمد وعلى محمد انتهى العشر سنوات، وله كان يتمنى أن يبقى أكثر حسب ما يظهر من كلمات، لكن لظروف وصعوبات معينة رجع إلى تبريز مع أخيه وانشغل بحياة تمرير المعيشة بتعبيرهم، عندهم أرض كانت زراعية ورثها من أبيهم كان يعملان بها وتكون مصدر رزق لهم. تلك الأيام كان هذا متعارف، يعني كانت الحياة بسيطة ما كانت الحياة معقدة، مزارع وبساتين ولها مردود ونتاج معين يباع وما إلى ذلك، ولكن بقي في تبريز عشر سنوات، حتى اعتبرها السيد العلامة هذه من السنوات العجاف جدا، يعني سنوات صعبة جدا عليه أنه بعد عن مركز العلم سواء النجف أو قم، هذا عشر سنوات، هذه العشر سنوات كانت عشر صعبة على السيد، لكن مع ذلك سبحان الله مع ذلك السيد واصل أبحاثه قراءاته متابعاته، حتى الرسائل راح ندرسها الآن إن شاء الله بتوفيق من الله، هذه الرسائل هي كتبها وين؟ في تبريز، في تعبيرهم أذربيجان، تبع تبريز المنطقة أذربيجان فيها تبريز وكذا حسب الصلاح القديم، فكتب هذه الرسائل كتبها في تلك الفترة كان اللي بهم تنبع عن مكانته العلمية ودقة العلمية وكيف استطاع كما سيأتينا في ميزيات هذا الكتاب تطبيق القواعد الفلسفية واستفادة منها وفهم النص القرآني والروائي وما شاكل ذلك. فالسيد العلامة قدس الله نفسه الزكية بعدما واقعا يعني امتلأ علما فقها أصولا تفسيرا أخلاقا فلسفة عرفانا، كما قلنا ذهب إلى تبريز لظروف معينة بقي هناك، ثم يقولون استخار الله سبحانه وتعالى أن يأتي إلى قم، فوفق للمجيء إلى قم، حتى يقولون خرجت هذه الآية ما أتذكرها أو مضمون هكذا، هنالك الولاية في مضمون الآية الشريفة، أنه فيمن السيد العلامة إلى قم المقدسة، وفعلا بدت حياة العلمية الجديدة، حياة العطاء أكثر. جاء وبقي تقريبا قرابة 40 سنة السيد العلامة، يعني ذهب وصل إلى النجف تقريبا عمره 23 سنة، 22 سنة، بقي إلى 32 سنة، ما خرج النجف إلا هو مجتهد ومجاز من أساطين العلماء، وجاء إلى وين؟ إلى تبريز، بقي هم 10 سنوات، عمره 42 سنة، جاء إلى وين؟ إلى قم المقدسة، وبقي عمره 42 سنة إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى في يوم 18 من شهر محرم الحرام عام 1402 أو 1، يعني عاش 40 سنة في قم، 40 سنة في قم، لكن كلها ماذا؟ عطاء، يعني جد للحركة الفلسفية والدراسات العقلية، وساهم في كما سيتضح ساهم في إبطال كثير من الشبهات اللي كانت أنذاك في الفترة، فترة قوة الشيوعية أنذاك، فطرح البحث الفلسفي أول، طبعا أول ما يقال أنه نزل وشاف الوضع طرح خارج ظاهر الفقه وصول أو فقه، ثم بعد ذلك وجد أن الحاجة إلى الأبحاث العقلية والعقلية والفلسفية أولى خدمة للدين وما إلى ذلك، ثم بدأ السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية يعني تبين هذه العلوم والمعارف وتوضيحها للتلاميذ، فصار طبعا صار صاحب مدرسة متميزة، وكثر تلاميذه، يعني الآن قائمة من تلاميذ المعروفين السيد البهشتي قدس الله نفسه الزكية، الشهيد شهيد بهشتي، شهيد مطهري، شهيد مفتح، الشيخ السبحاني، الشيخ حسن زاده آملي، الشيخ جوادي آملي، السيد الطهراني، السيد فقيه أحمدي، اليوم حتى السيد موسى الصدر عليه حفظه الله بعد مفقود يعني الله، الشيخ إبراهيم الأمير المعروف، الشيخ كرامي، الشيخ الجيلاني، الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، الشيخ الدواني، الشيخ أحمد الميناجي وغيرهم، وعلماء كثر يعني بعض ما وصل إلى حد المرشعية وطروحاتهم ومكانتهم كانوا تلاميذ السيد العلامة. طبعا السيد العلامة يعني هم كذلك مضافا إلى التدريس، وكان يدرس دروس كثيرة على مستوى الأسفار، على مستوى منظومة، على مستوى أبحاث أخرى، إشارات غيرها، كان يعطي دروس يعني حتى صباحا يقولون وعصرا وكذا، وجلسات خاصة وجلسات عامة، جلسة ليلة الخميس والجمعة عنده اللي يحضرها كان مطهري والشيخ السبحاني وش مجموعة وشيخ جوادي وشيخ كذا، اللي أنتجت الكتاب من منهج أصول الفلسفة الواقع، المنهج الواقع للفلسفة أو أصول الفلسفة، هذا الجزئين على حسب الترجمة الموجود، هذا كان نتيجة جلسات ليلة الخميس والجمعة، واللي على أساسه ناقش الفكر الغربي مباني وأبطل هالمباني، وساهم واقعا في الرد على شبهات الشيوعية آنذاك اللي كانت قوية جدا، فكان له دور كبير ولا ينكر وفضل لا ينكر فيما يرتبط بعلاج مثل هذه الإشكاليات وهذه الشبهات. وهذا منهجنا يعني كيف نستفيد من وقتنا، كيف كذا نستثمر مثلا حتى ليلة الخميس والجمعة، يوم الخميس والجمعة، أيام أخرى، نعم مع الموازنة مع حقوق الزوجة والأولاد والمجتمع بشكل يعني بشكل وبآخر، ولكن يبقى الهم هو أن كيف الإنسان يستفيد من وقته للعطاء العلمي والمعرفي طبعا بجد وإخلاص وصدق مع الله سبحانه وتعالى. مع ذلك السيد العلامة لم يكتفي بهذا الدور اللي هو هم دور صعب جدا، أنه يتفرق للتدريس ويتفرق للعطاء العلمي وبذل وقته للدرس صباحا مساء عصرا كذا غير جلسات، بل كان يذهب إلى دعوات عامة وخاصة لتبيين معارف أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، من القضايا المعروفة كان يذهب إلى طهران مع كبر سنه وضعفه وعنده كان مرض الرعشة في الأخير، كان يذهب إلى طهران لملاقات هذا البروفيسور المعروف هنري كوربان اللي هو الفرنسي اللي كان مسيحي، وقال انه تشيع، اللي السيد العلامة عرض عليه مدرسة أهل البيت صح التعبير أو الفكر الشيعي الفلسفي بقوة. يقال أنه مثلا أنه أسلم أو تشيع أو تتأثر، حتى أنه يقال أنه عندما وصل نبأ وفاة السيد العلامة وضع له فاتحة، سواء مجلس فاتحة أو كذا. على كل حال حتى يعني له كلمات رائعة هذا المنذر كرب المعروف، يعني من كلمات اللي أتذكرها أنه يقول عندما يعني هو تابع مدرسة أهل البيت شاف أفكاره وطروحاتها المعرفية والفلسفية وأعجب بها، يقول بأنه اليهود قطعوا صلتهم ماذا؟ قطعوا صلتهم بالسماء عندما أنكروا نبوة عيسى عليه السلام، يعني بس وقفوا على ما؟ على موسى، وقالوا عيسى ليس بنبي، فهذا عبارة عن قطع صلتهم بمن؟ بالله بالسماء. والمسيح قطعوا صلتهم بالله عندما أنكروا نبوة من؟ النبي صلى الله عليه وآله. والمسلمون بعض المسلمين قطعوا صلتهم بالسماء عندما أنكروا إمامة أهل البيت عليهم السلام. فالفرقة التي بقيت محافظة على الاتصال بالسماء من خلال الإمامة ومن خلال المولى صلى الله عليه وسلم والزمان هم متبع مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه، وأبقوا على هذه الصلة مستمرة. كلمة واقعة رائعة وكذا، يعني حتى يقال أنه نقلها للسيد العلامة كوجهة تحليلية وأعجب بها السيد العلامة. النتيجة هذا هو واضح عندنا كمدرسة أهل البيت، من النتيجة الإمامة هي ربط بين العبد وربه، ربط دائم، لأن الإمامة من أركانها هي الديمومة والاستمرار وعدم الانقطاع عن الفيض الإلهي والعطاء الإلهي ببركة الاعتقاد بالمولى الأم المحصوم ومولى صاحب العصر والزمان. فعلى كل حال كان على هذا الكبر من سنه الشريف، يعني سبحان الله كان ينتقل، حتى أنا وجدت كتاب على النت في الصيف الماضي لبعض علمانا، لبعض العلماء كتب ولطيف أشبه بخواطر، يعني لم تذكر عن السيد العلامة، من ضمنها خواطر لما كان جاء الشيخ محمد جواد مغني عليه الرحمة وكان معجب بالسيد الطبطبائي والتقى به وجلس معه وإلى غير ذلك، وتبادلا الزيارات، لأن الشيخ محمد جواد مغني معروف عن مؤلفين وكذا العلماء في لبنان، حتى له عبارة قال عندما وصلني تفسير الميزان للسيد العلامة ماذا عطلت مكتبتي، يعني تفرغت لي هذا الكتاب مطالعة ومتابعة وغيره وغيره. فعلى كل حال فهذه مخاوات مثلا دعوات على مستوى اصفهان على مستوى بعض المناطق الاخرى وكذا، وكان يعني يحتفى به ويستقبل استقبال جيد حتى ما قبل الثوره بتعبيرهم، لانه بعدين هو ما عاش طويل، يعني سنه سنتين توفى قدس الله نفسه الزكي يعني بعد الثوره. فمع كل هذه الجهود المضنيه التي بذلها السيد العلام في نشر معارف اهل البيت وفق الاسس المعرفيه الدقيقه والرصينه، ماذا؟ ان فتح المجال الواسع للتأليف وأبدع، ومن أبرز مؤلفاته بلا أشكال ما هو كتاب الميزان، ميزان في تفسير القرآن، اللي يعتبر دورة تفسيرية رائعة جدا، وهذه الدورة هذه الدورة المباركة العظيمة اللي احتوت في بيانات وتفسير الآيات القرآنية مع أبحاث كثيرة طرحها السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية. أيضا السيد العلامة من ضمن مؤلفات أصول الفلسفة بشكل سريع، بداية الحكمة اللي الآن دورة تدرس وليومك هذا، يعني من رحل السيد العلامة 40 سنة تقريبا أو 38 سنة لا زال هذا الكتاب حي يدرس في الأوساط العلمية، بداية الحكمة دورة فلسفية متينة جدا، ثم كتاب نهاية الحكمة أيضا دورة فلسفية عميق أعمق من السابق، عنده مجموعة رسائل، رسالة القوة والفعل، حاشية على الكفاية من الحواشي المهمة، بحث حول المرجعية والروحانية، رسالة في الخام، تعليق على بحار الأنوار، تعليق على أصول الكافي، مقدمة على وسائل الشيعة، رسائل السبع العراق، هذا رسائل السبع، رسائل الثلاث اللي هي الإنسان قبل الدنيا والإنسان في الدنيا والإنسان بعد الدنيا اللي مطبوعة ضمن رسائل التوحيدية، الرسائل التوحيدية اللي الثلاث، رسالة التوحيد، رسالة الأسماء الأربعة قصدي، رسالة التوحيد، رسالة الأسماء، رسالة الأفعال، رسالة الوسائط اللي راح إن شاء الله نبحثها معكم، القرآن في الإسلام هذا ضمن أبحاثه، وأيضا كما قلنا الميزان في تفسير القرآن. أيضا من كتب الشيعة في الإسلام المرأة نصف هيكل المجتمع سنن النبي صلى الله عليه وآله، وكتب أخرى موجودة للسيد العلامة ودراسات أخرى إلى غير ذلك. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المعنى. أيضا السيد العلامة طبعا عرف يعني شدة ولها وارتباطه بأهل البيت سلام الله طاف الرابطة الدينية والمذهبية والعقدية والمعرفية، هناك طفح عليه الرابطة العاطفية والمحبة لذكر أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم، اهتمامه بإحياء شعار أهل البيت في مناسبات محرم وصفر وغيرها من ذكريات أهل البيت سرورا فرحا وحزنا إلى غيره، يعني حتى هذا يعتبر من مميزات السيد العلامة عليه الرحمة، كان لا يضار حتى زيارة عاشوراء يعتني بها ويعتني بزيارة أهل البيت خصوصا الإمام رضا صلوات الله وسلامه عليهم، خصوصا السيدة المعصومة، حتى يقال أصلا كان شهر رمضان مع كبر سنه كذا دائما يذهب إلى زيارة السيدة يصلي هناك، وقبل أن يفطر هو يقبل هذا الضريح المبارك، كان مضمون برامجه التربوية والروحية، وكان معروف على كل حال يعني إحنا ما أدركنا هنا كنا صغار ولا أنتم أدركتوا، لكن من جو السابقين أدركوا رأوا السيد العلامة مثال واقعا لي كما قلنا الصلاح والتقوى والعلم والمعرفة والزهد والعبادة والنصح التعبير ماذا كما قلنا في قبل قليل المسألة ماذا بدل وقت في طلب العلم والمعرفة مضافا إلى شدة ارتباطه بهذا المنهج منهج أهل البيت صلوات الله وسلامه، هذا المنهج الطاهر السلالة. هذا ما يمكن أن يقال في المقام الأول بشكل مختصر. المقام الثاني عندنا إن شاء الله في الكتاب سوف ندرسه معكم في ليلتي الخمس الجمعة هو الرسائل التوحيدية. هذا الرسائل التوحيدية من الرسائل التي كتبها السيد العلامة جدا ماذا قديم، يعني مثلا هذه الرسالة في التوحيد لاحظوا يقول وتم والحمد لله، يعني كتبت هذه الرسالة مختصرة طبعا هي، قال وتم والحمد لله ليلة الأحد خامس ذي الحجة من سنة 1356 قمرية هجرية. لاحظوا يعني عام 1356 يعني قبل ذهابه إلى قم المشرفة بكم سنة. هذا رسالة التوحيد كتبها تقريبا مجموعة الرسائل كتبها هناك في تبريز. وهذه الرسالة أول رسالة التوحيد يتكلم رسالة التوحيد يقول هو الله عز اسمه رسالة في التوحيد، وهي رسالة أولى من كتاب التوحيد يجعلها في فصول. أول يتكلم عن الوجود بين الحقيقة والوهم، هذا مبني أول تفت الواقعية في قبال الصفصطة، هذا مطلب حتى في البداية والنهاية يؤكد عليه الوجود حقيقة أصيلة إثبات أصالة الوجود، واجود أرفع من كل تعين، ثم هذا فصل الثالث فصل الرابع التوحيد في القرآن ورواية أهل البيت، هذا ما تمتاز به الرسائل، يعني معنى يؤصل الأصول العقدي الفلسفية المعرفية ثم يقوم ماذا ببيان التوحيد في القرآن الكريم وروايات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه، بيان عظيم جدا ويعالج إشكاليات كثيرة في فصول كثيرة. يتكلم مثلا في ملحق توحيد الذاتي التوحيد الصفاتي والتوحيد الأفعال ونتيجة الاعتقاد به، هذا على مستوى رسالة التوحيد. بعدين على مستوى رسالة الأسماء هم نفس الشيء في بيان الصفات الذاتية والفعلية والصفات الثبوتية والسلبية. الكتاب والسنة يدلان على مار من تقسيمات مقام الأحدية، عرفت تكلم عن مقام الأحدية بشكل مفصل، ثم يتكلم عن الأسماء في معنى الوصف ويذكر أسماء الله سبحانه وتعالى والروايات والآيات في هذا المعنى. الميزان الكلي في تفسير أسماء نسبة بين صفات الله إلى غير ذلك، هذه مجموعة من أبحاث في ترتب وتفرع الأسماء الإلهية بعضها على بعض حتى يسوي خارطة هو السيد في مسألة الأسماء والصفات الإلهية. هل أسماء الله توقيفية؟ الاسم الأعظم وما تنتهي إليه؟ معنى الاسم الأعظم في الأخبار والأدعية؟ في أخبار رواية أهل البيت، أدعية أهل البيت، صلوات الله. هذه الرسالة وين؟ في الرسالة الثانية في الأسماء. بعدين جينا رسالة في الأفعال، لا فعل إلا فعل. الآيات تدل على ما مر، أم استشهد بالآيات والروايات على هذه الحقيقة، معنى القضاء والقدر وما إلى ذلك، موارد الأخبار في القضاء والقدر. هذا من الأبحاث المهمة، هم في آيات وروايات جميلة جدا نحاول أن نستنطقها في هذه المطالب. الكلام في السعادة والشقاوة، ما يستفاد من الآيات والروايات في معنى السعادة والشقاوة، ذكر أخبار الطينة إلى آخرها وما إلى ذلك. هذا من الأبحاث الدقيقة جدا، لهم محل نقاش وجدل كيف نحل مسألة الطينة اللي فيها روايات صريحة واضحة، كيف هل مع الجبر ضد الجبر أو لا إلى غير ذلك. الكلام في الجبر هم والاختيار، الأخبار الدالة على مول الحق في المسألة. الكلام في الإرادة والمشيئة، الآيات والروايات كما قلت، يعني هذه الأبحاث اللي ميزتها أنه دائما مع الآيات والروايات بعد بيان الأصول. ثم رسالة الرابعة وين؟ في الوسائط. هذا هم في أن الوجود أربع عوالم كلية، ثم يتحدث عنها في علم الأسماء وساقة الأسماء الإلهية. هذا بحث مهم جدا جدا، هذا البحث مهم ولطيف في بيان حقيقة بعض المفاهيم الدينية في معنى الحجب والسرادقات عن الواردة في الروايات. بعد في بيان مثلا حقيقة العرش، وأبحاث هم لطيفة لصفات الوسائط جدا هم طويلة ظاهرا، هذه تتمم في معنى بيان القلم واللوح وما إلى ذلك من أبحاث إن شاء الله سوف نطرقها. لكن رسالة الوساط جدا طويلة، يمكن أطول رسالة هي هذه، لأنها نتكلم عن مفاهيم متعددة وردت عندنا في الأبحاث، في أبحاث الآيات والروايات. هذه تقريبا المام السريعة إخواني فيما يمكن عرضه في هذين المقامين. إن شاء الله في البحث القادم في الدرس المقبل إن شاء الله نأتي معكم إلى مدخل هذه الرسالة الأولى، رسالة التوحيد. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.